بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك مسلكه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشمل آل بيت النبي المصطفى وأصحابه وأنصاره أجمعين، اشملهم يا ربنا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك، وألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، فحياكم الله أينما وليتم وجوهكم. واسمحوا لنا أن نقدم لحضراتكم بدءا من هذه الليلة برنامجا لن يكون بعيدا عن الأسرة في ظلال الإسلام، وغاية الأمر أننا نريد بعون الله تبارك وتعالى أن نقدم القرآن الكريم ليكون هدى للناس، ونعمل جاهدين بإذن الله تبارك وتعالى أن نقدم من نصوص القرآن الكريم ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. هناك نصوص بعينها موجهة للأسرة المسلمة وللفرد المسلم، تقدم بيانا شافيا كافيا لكي يكون القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هناك نصوص في القرآن الكريم سنعرفها تباعا بإذن الله عندما نقرأها ونستعرض أو نقبس من نورها الكريم. سترون أيها السادة الكرام كيف عالج القرآن الكريم أمراض الأمة المتوطنة، وكيف كان القرآن الكريم علاجا لكل داء أخلاقي، وكيف يهدي الناس إلى الطريق المستقيم، وكيف يبرأ المسلم مع القرآن من علل وأمراض كثيرة. سنقرأ بإذن الله آيات من الذكر الحكيم في كل ليلة، ونتوقف مع نص من نصوص القرآن الكريم، ونجمع بإذن الله مع هذا النص الآيات المتعلقة بذات الموضوع الذي يتم استعراضه في ذات الدرس، لنرى بإذن الله تبارك وتعالى. وكل أملنا أن يستمتع الإخوة المسلمون بآداب وأخلاق وأحكام وفنيات الأداء القرآني المعجز. وسنعرج بإذن الله أيضا على أساليب التعبير الفني في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم وهو موجه في الأصل لكي يكون كتاب هدى وكتاب رحمة وكتاب شفاء من كل داء، موجه أيضا لكي يمتع المسلم إمتاعا فنيا عاليا. وعلى سبيل المثال، كان الشعر أيها السادة الكرام ديوان العرب، وكان يمثل بالنسبة لهم سلواهم وسمرهم، وكان أيضا سجل لهم الذي سجلوا فيه مفاخرهم وأمجادهم. كان الشعر يعتمد على سبيل المثال يعتمد على النظم وعلى الإيقاع الممتع، والإنسان بطبيعته ينسجم مع الإيقاع ومع الأداء الإيقاعي، أو قولوا إن شئتم الأداء الموسيقي. ولكن ليس بمعناه الذي يعرفه الناس، وإنما هو نظام إيقاعي إلهي بديع معجز يمتع الإنسان حينما يتلو القرآن الكريم ويمتع فطرته التي فطر الله الناس عليها. فمن أحسن الإنصات إلى القرآن وأحسن تلاوة القرآن وأجاد التلاوة بأحكامها وعكف على كتاب الله يقرأه كما ينبغي أن تكون القراءة، سينتقل إلى عالم من المتعة التي لا تدانيها متعة، وحينها سيندم كثيرا على الأيام التي ضاعت دون أن يجالس القرآن وأن يستمع إلى القرآن وأن يدرس ما يستطيع من أساليب الأداء الفني المعجز للقرآن الكريم. سنستعرض شيئا من ذلك كلما أتيحت الفرصة بإذن الله، لكن الذي يعنيني في المقام الأول من البرنامج في ثوبه الجديد هدى للناس أن يكون القرآن شفاء لكل داء استوطن صدر أحد إخواننا. سنرى بإذن الله تبارك وتعالى أن القرآن الكريم أيضا هو سر سعادة الأسرة لو أنهم التزموا بما جاء فيه من الأحكام العظيمة التي ما أنزلها ربنا تبارك وتعالى إلا ليسعد بها كل الذين يعتنقون هذا الدين العظيم ويحبون القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، لن نبتعد كثيرا كما قلت لحضراتكم عن الأسرة، بل نحن مع الأسرة ومع كل أفرادها ومع معاناتها، وسنعمل جاهدين بإذن الله كما قلت لكم أن نخفف من هذه المعاناة وأن نبين معالم الطريق المستقيم من خلال عرضنا لبعض آيات الذكر الحكيم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بإذن الله. ولكي أؤكد على هذا المعنى، حيث وعدت حضراتكم أننا لن نبتعد كثيرا عن الأسرة وأفرادها وأجوائها ومعاناتها ومشكلاتها، أردت أن أؤكد لكم على أننا سنظل مع الأسرة المسلمة. ولذلك اخترنا هذه الليلة نصا كريما من سورة النساء. لو أننا التزمنا بمنهج الآيات وما أوضحته من معالم واضحة لطريق الحق وللطريق المستقيم، سترون بإذن الله أن القرآن الكريم يأخذ بأيدي أفراد الأسرة لكي يعيشوا معه في سعادة، حيث ينال كل ذي حق حقه، وحيث يعرف كل ذي حق حقوقه كاملة، وحيث يلتزم كل فرد من أفراد الأسرة بما يجب أن يلتزم به حتى يعيش الجميع في سعادة إن شاء الله. ولذا قال رب العزة عز وجل في أواخر سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أرأيتم كيف أن الطريق واضحة تمام الوضوح؟ فمن اتبع هداي، من اتبع القرآن الكريم، من اتبع السنة المشرفة، لا يضل ولا يشقى، سيعيش سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل في بداية هذا البرنامج أن يكتب لنا التوفيق وأن نكون أهلا للبلاغ عن الله، وأهلا للبلاغ عن سيدنا رسول الله، وأهلا لنقبس من أنوار القرآن الكريم وفق توفيق الله تبارك وتعالى لنا ولكم إن شاء الله. كما نرجو من حضراتكم أن تدعو الله عز وجل لنا كذلك لكي نكون أهلا لهذه المهمة العظيمة. والله والله الذي لا إله إلا هو، إن السعادة الحقيقية وإن المتعة الحقيقية هي في رحاب كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. من ذاق حلاوة الأداء القرآني، من ذاق إيقاع التلاوة القرآنية، وسنقدم أدلة عملية على ذلك وستسعدون بها بإذن الله، من ذاق هذا وذاك مع القرآن لا يمكن أبدا أن يلتفت للموسيقى بمعناها الذي تعرفون، وللغناء المبتذل السخيف الذي لا يؤدي إلى خير أيضا كما تعرفون. أقول لحضراتكم بأمانة، انتقلوا معنا ومع قناة الرحمة ومع القنوات الدينية المعنية بتقديم كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، انتقلوا معنا إلى عالم القرآن، ستعيشون حياة حقيقية، ستعيشون متعة ما بعدها متعة، ستنال أنفسكم حظها من هذا الفن الرفيع. النص الذي معنا هذه الليلة فيه يقول رب العالمين تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تلك هي الآيات المباركات التي اخترناها لحضراتكم لنبدأ بها الحلقة الأولى من برنامجنا المبارك على الشاشة المباركة إن شاء الله. أيها السادة الكرام، السيدة أم سلمة عليها رضوان الله أم المؤمنين، وعلى كل أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى، السيدة أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو في سؤالها أنها تنقل سؤالا يجول بخواطر النساء، قالت يا رسول الله الرجال يغزون ولا نغزو ونأخذ نصف الميراث، يعني الرجل ينال من الميراث ضعف المرأة. فكانت الآيات المباركة ردا على هذا التساؤل، وكان ما استمعتم إليه منذ قليل. وورد أيضا في أسباب النزول أن سيدنا سعد بن الربيع عليه رضوان الله لطم زوجته لطمة، فأخذها أبوها وذهب بها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو سعد بن الربيع، وكان من جملة كلامه أفرشته ابنتي، أي جعلت ابنتي له فراشا فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه، ولكن الآيات المباركة نزلت فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى زوجة سعد ابن الربيع وقال له أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراده الله خير، أو هو الخير. هذا في أسباب النزول. لكن تعالوا أحبتي لنقبس من نور القرآن الكريم واسمعوا الآية الأولى، وفيها يقول رب العزة عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أريد أن أقول لحضراتكم بداية أن إحدى قواعد التفسير، وهي قاعدة في علم الأصول كذلك، تقول العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. الآيات المباركة نزلت تفسيرا وإجابة لواقعة ما. العبرة ليست بالواقعة وإنما بعموم اللفظ، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلق الله عز وجل الرجل على كيفية بعينها، وزوده بآلات وأدوات وخصائص تمكنه من أداء رسالة متميزة في هذه الحياة، تمكنه كذلك من أداء دور الجهاد في سبيل الله، وأيضا تمكنه من حضور الجنازات والجمع والجماعات. زوده الله تبارك وتعالى بتهيئة عضلية ونفسية جسدية وعاطفية، زوده تبارك وتعالى بقوة تحمل وبالقدرة على السفر وتحمل ما يعرض للمسافرين خارج بيوتهم وخارج بلادهم، كل ذلك حتى يؤدي الرجل مهامه الوظيفية المنوطة به في هذه الحياة. ولكن الأنثى ليست على هذه الشاكلة، لذلك رب العزة يجيب على تساؤل النساء لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إن الله عز وجل خلق الرجل على كيفية تمكنه من أداء رسالة بعينها. فلا تتمنى المرأة، لا تتمنى المرأة أداء ما يؤديه الرجل، فإن لها ما يشغلها وإن لها وظيفتها في بيت الزوجية. ولو أنها أحسنت معاملة زوجها وأدت حقوقه وحقوق أبنائها وحرصت على بيتها تنظيما ونظافة وما إلى ذلك، وراعت الله تبارك وتعالى في زوجها وأبنائها، وأدت ما افترض الله عليها، لن تقل مطلقا، لن تقل منزلة وأجرا، فإن حسن تبعلها لزوجها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعدل ما يتميز به الرجل من الأعمال. ومقياس التفاضل في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالذكورة وليس بالأنوثة، وإنما بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، سيحصد الرجال أجور أعمالهم، سينالون أجر وثواب ما قدموه خالصا لله تبارك وتعالى من الأعمال، سيحصدون ثواب أداء ما افترض الله عليهم من صلاة وزكاة وحج وصيام، سينال كل طرف أجره وثوابه كاملا ذكرا كان أو أنثى. للرجال نصيب مما اكتسبوا، لهم أجرهم وثوابهم فيما قدموه من الأعمال خالصا لوجه الله، وللنساء كذلك. ثم يفتح ربنا الكريم باب السؤال على المصراعين فيقول: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اسألوا الله عز وجل، أنتم تسألون ربا كريما واسعا عليما لا تنفد خزائنه، لا تنفد خزائنه. ومن حقنا أن نسأل رب العزة عز وجل ما دمنا نسأله خيرا ونريد الخير لأنفسنا ولإخواننا، ونريد ما يعود علينا من الخير والمثوبة، من حقنا أن نسأل ربنا الكريم. واسألوا الله من فضله، إن الله عز وجل يحب العبد الملحاح في السؤال على الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، عندما تدعو الله تبارك وتعالى وأنت واثق أنه لن يخيب رجاءك، وقد أحسنت الظن بربك الكريم، وأنت واثق أنه غني كريم واسع عليم، يقول للشيء كن فيكون عندما تدعوه وأنت على هذه الحال، ويقول ربنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي لو دعوته. وأنت واثق به إن شاء الله، تلك هي العبادة، تلك هي الثقة بالله تبارك وتعالى. وبدلا من النظر فيما في أيدي الناس، وبدلا من أن نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وبدلا من أن ينزغ الشيطان في نفوسنا فنتمنى زوال النعمة من عند الغير، بدلا من كل هذا، وهذا سلوك لا يتفق إطلاقا مع أخلاق المسلمين المؤمنين الموحدين، وآية الإيمان أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي تحفظون جميعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بدلا من تمني زوال نعمة الغير، احمدوا الله واشكروه، احمدوا الله تبارك وتعالى الذي ينزل بقدر معلوم، واعلموا بأن ربنا يعطينا بقدر تنصلح به أحوالنا، لأن من عباد الله من لو أغناهم الله لفسد حالهم. ومن عباد الله كذلك ما لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أنه أفقرهم لفسد حالهم. فرب العالمين تبارك وتعالى أيها السادة الكرام يعطينا بالقدر الذي تنصلح به أحوالنا وفق كفاءتنا ووفق قدرتنا على تصريف هذا المال. بعض إخواننا يمكنه أن يضع ساقا على ساق ويوظف مليونا من الجنيهات، يوظف المليون توظيفا صحيحا في طاعة الله تبارك وتعالى وفي دقائق معدودة دون معاناة، ويحسن توظيف مال الله فيما يرضي الله. والبعض الآخر ربما لو وضعنا 100 جنيه في يده لا يحسن تصريفها ويسيء توجيهها، بل ربما أنفقها في طاعة الشيطان أعاذنا الله وإياكم. إن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فربنا الكريم الذي يقول في سورة الرعد كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عند الله بمقدار. ولذلك يعطي لكل منا على قدر طاقته وقدرته وملكاته وقدراته في تصريف مال الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لهذا لا يتمنى أحدنا ما أعطاه الله لأخيه، بل عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخيك المسلم فيما أعطاه الله. وإن كنت تريد أن يمنحك مثلما أعطاه فاسأل الله، باب السؤال مفتوح كما قلنا على المصراعين، فسل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأخ الفاضل، ربنا الكريم من فضله وكرمه يعطيك بالقدر الذي ينصلح به حالك، والله أعلم. خذوا هذا المثال، هناك من الأدوات الكهربائية من يعمل ب220 فولت كالمسجل مثلا، لو أننا وجهنا إليه طاقة تزيد على ذلك 500 فولت مثلا، ما الذي سيحدث؟ سينفجر الجهاز ولن يؤدي وظيفته التي من أجلها صنع. وهكذا الأمر مع الإنسان. لهذا علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى، وفي ذات الوقت نقول يا ربنا أكرمنا كما أكرمت فلان، اللهم بارك له فيما أعطيته وأكرمنا كما أكرمته، ووسع علينا واغننا بفضلك وكرمك ومنك يا أحكم الحاكمين. هذا من حقك أيها المسلم، وهذا الدعاء كذلك هو العبادة، هو العبادة، بل أنت مأجور على ذلك الدعاء من فضل الله تبارك وتعالى. انظروا إلى نهاية الآية، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما تنصلح به أحوالنا، يعلم ما نحتاج إليه في هذه الدنيا. لو أغنانا ربما وصلنا إلى مرحلة الطغيان، ولو أفقرنا أيضا ربما حدث لنا ذلك. فإن أعطانا من فضله وكرمه ومنحنا فلنحمد الله عز وجل ولنشكره. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى الذي كان بيته يمض الهلال إلى الهلال إلى الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. فلما سئلت الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها كيف كنتما تعيشان يا خالة، قالها عبد الله بن الزبير، قالت كنا نعيش على الأسودين التمر والماء. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك، الحمد لله.
كل سنة وحضرتك طيب وتقبل الله منا ومنك يا رب.
اللهم امين يا رب.
والله يا دكتور يعني عايز اقول لحضرتك يعني لا شك ان القرآن الكريم يحسن الاخلاق مع النفس ومع الاخرين كمان، وكمان بيهذب النفس ايضا وبيطمئن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو شفاء فعلا للصدور، وهو بالفعل والله العظيم فعلا ده سر سعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب ومن حملة كتابه الكريم، واجعلنا يا رب من الأخلاق الحسنة، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا.
بارك الله.
السلام عليكم.
والله يا بنتي يعز علي كثيرا أن أرى شباب المسلمين بعيدا عن ساحة القرآن الكريم، وبعيدا عن هذا النبع الفياض، وبعيدا عن المتعة، كلهم ينشدون المتعة في هذا التهريج الذي تعرفون، وللأسف البالغ لا يحققون ما يتمنون. ولو أنهم جلسوا إلى كتاب الله وهم يجيدون أحكام تلاوته وأداه كل منهم أداء مرتلا جميلا منظما وفق القواعد المرعية في هذه الأصول، كما قلت لشعرتم جميعا أبناء الأعزاء بمتعة وسعادة ما بعدها سعادة، ستندمون على كل ساعة فرطتم فيها في حق القرآن العظيم. نعود أبنائي وبناتي، ونعود أيها الإخوة المشاهدون. طيب نستقبل هذا الاتصال كذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الله يبارك فيك يا أخي، الحمد لله.
الله إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا
فيه.
الله
إني أحبكم جميعا، قناة الرحمة وأهل قناة الرحمة.
شكر الله لك.
بارك الله فيك. شيخي الجليل، سؤال يعني كلمة يا ساتر، هل فيها هل من الجن فعلا، ولا كلمة يا ساتر من الستر على الله، من الستر من الله سبحانه وتعالى؟
يا ساتر.
كلمة يا ساتر. هل من هل
كثيرون من إخواننا نسمعهم يقولون يا ساتر. يا أخي الكريم، ليس من أسماء الله الحسنى يا ساتر أو ساتر، وهو نداء من الخطأ الذي ينبغي أن ننبه إخواننا إليه حتى لا يقع أحدهم في هذا النداء. ربنا اسمه الستير، إن الله حيي ستير يحب الستر فاستتروا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بدلا من أن نقول يا ساتر نقول إيه؟ يا ستير. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ونستقبل أيضا هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
بارك الله فيكم يا شيخ، نسعد الله فيكم وجزاكم الله خيرا عنا كل الجزاء. أريد منك سؤال شيخي من فضلك.
كيف؟
هل الغضب والصراخ على الأولاد يرقص من أجر الصيام؟ أنا شديدة الغضب على أولادي، لما يكثرون المشاكل في البيت أغضب عليهم وأصرخ عليهم، ثم أكون صائمة أشعر بأني قصرت في حق العبادة بهذا الصراخ والغضب.
والله لعلك تذكرين الحديث المشهور عندما ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه وصية جامعة شاملة، فكانت إجابة الحبيب عليه الصلاة والسلام 3 مرات لا تغضب. والإيمان يظهر في سيطرة المسلم على نفسه وشهواته، وبالذات عند الغضب. يعني البطل أو الإنسان القوي ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا معيار من معايير القوة والإيمان. لكن على كل حال دربي نفسك على عدم الخضوع للشيطان أو للغضب، لأن الغضب جمرة من النار يخرج الإنسان عن طبيعته فيقدم على تصرفات لا تتفق مع أخلاق شريعتنا الغراء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. أسمعك يا أخي تفضل.
عندي سؤال شيخ ربنا يبارك فيك.
تفضل.
أعلم أني أحبك في الله يا شيخ.
حبكم الله.
في سؤال ربنا يخليك، ما حكم من يتكلم مثلا يكلم يا يوسف ونادي بآية من القرآن، يقول مثلا يا يوسف أيها الصديق أعرض عن هذا في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال جيد ومهم، فإن كثيرين من الناس يلجؤون إلى استخدام أجزاء من آي القرآن، كأن يقول أحدهم وهو ينادي على زميل له اسمه يوسف، يقول له يوسف أيها الصديق، أو أن يقول له يوسف أعرض عن هذا، وربما أكمل فقال واستغفري لذنبك. أمثال هذا السلوك مرفوض تماما. ينبغي أن ننزه القرآن الكريم ونصوصه وآياته الكريمة عن مثل هذه الأمور فيما يجري بيننا من الكلام في جلساتنا. هذا أمر مهم للغاية، أريد أن ألفت أنظار الإخوة إليه. لا تستخدموا مفردات وآيات وعبارات القرآن الكريم فيما يجري بينكم وأنتم تتحدثون في بعض الأمور. وإذا أردتم التعريج على لفظة قرآنية أو عبارة قرآنية فقولوا يقول ربنا الكريم كذا وكذا، والجأوا إلى استخدام هذه المفردات وتلك العبارات والكلمات والنداءات القرآنية في المواطن الجادة عندما تحتاجونها لبيان أمر من أمور القرآن أو أمور الدين. وعظموا شأن القرآن وارفعوه عن مثل هذه المواقف وهذه الأساليب التي تجري بينكم، يرحمني الله وإياكم. نعود أحبتي لروضة القرآن الكريم. رأيتم كيف انتهت الآية؟ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، عليم بعباده، خبير بنفوسهم، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ولذلك يعطيهم على قدر طاقاتهم. ثم بعد ذلك ينتقل النص القرآني إلى آية أخرى فيقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل هنا تنوين الكسر، نسميه في اللغة العربية بتنوين العوض. هذا عوض عن كلمة، وهناك عوض عن حرف. كأن نقول مثلا في العوض عن حرف حكم قاض بكذا، حكم قاض بكذا، هذا تنوين الكسر عوض عن حرف، عوض عن حرف الياء المحذوف، والأصل فيها حكم قاضي، فاستثقل الضم على الياء فحذفت الياء وعوض عنها بتنوين الكسر، اسمه تنوين الايه؟ العوض. عوض عن ايه؟ عن حرف. وكذلك في الآية الكريمة هنا تنوين ولكنه عوض عن كلمة. انظر ولكل جعلنا موالي، أي ولكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، ولكل مسلم، لأن الكلام عن المسلمين وعن التوريث بين أبناء الإسلام، ولكل إنسان مسلم ذكرا كان أو أنثى جعلنا موالي، مما ترك الوالدان والأقربون، جعلنا له من يرثه من مواليه من أقربائه، من أقرباء الدرجة الأولى وربما الدرجة الثانية إذا لم يتواجد من يرثون من الدرجة الأولى. المهم اسمعوا يا عباد الله، كان الأمر في الجاهلية أن يتحالف أهل الجاهلية فيما بينهم حتى يقول أحدهم للآخر أرثك وترثني، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. وكان أيضا إذا عتق العبد وظل ابنا بالتبني لأحد أهل الجاهلية فإن هذا الولد من التبني بعد عتقه أيضا يرث في سيده. بل وصل الأمر إلى المسلمين في بداية تواجد المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أقام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام دولته على أساس من التآخي بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصاري يرث أخاه المهاجر إذا مات المهاجر، وكذلك كان المهاجر يرث أخاه الأنصاري إذا مات الأنصاري. فنزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ونزل قول الله تبارك وتعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا من يرثون من أقرباء الدرجة الأولى كالأبناء وكالوالد والوالدة مثلا. فتوقف تماما الميراث بين المهاجرين والأنصار، وكذلك توقف التوريث على النحو الذي كان سائدا في الجاهلية، ووضع ربنا الكريم من فضله وكرمه قواعد تنظم هذا الأمر يتفق مع الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. فكل منا ولا شك يحب أن يرثه ولده، وأن ترثه ابنته، أو أن ترثه زوجته وأبوه وأمه. هذا الذي يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن ذلك الأمر كان مرحلة ثم توقف التوريث تماما واقتصر على من يستحقون الميراث من أبيهم أو من أمهم أو ما إلى ذلك. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. طيب، والذين عقدت أيمانكم، أي الذين حالفتموهم، والله لو كنا تحالفنا معهم على الدفاع المشترك عن المدينة أو عن القرية أو عن القبيلة، أو تحالفنا معهم لكي نصد أعداءهم إذا ما هوجموا من أعدائهم، أو أن نمد لهم يد المعاونة إذا حل القحط بهم وكانوا في حاجة إلى وقوفنا إلى جوارهم وإلى مساعدتنا لهم، من حقهم علينا أن نوفي معهم في حدود هذه الأمور. أما التوريث فقد توقف، لكننا ونحن المثل الأعلى، وإسلامنا العظيم هو المثل الأعلى في الوفاء بالعهد، من حق من تحالفنا معهم أن نساعدهم وأن نقدم لهم العون الذي يحتاجون عندما يحتاجون إلى ذلك، وهو ما أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم انظروا أيضا أحبائي إلى نهاية الآية، وانظروا دقة التعبير القرآني المعجز، وكيف تتفق هذه الفاصلة القرآنية. نحن نسمي أواخر الآيات بالفاصلة القرآنية، لو أنكم دققتم النظر في فواصل الآيات القرآنية أي نهايات الآيات، ستجدون بعد تدرب وبعد مران وبعد إنعام وإمعان النظر ستجدون هذه الفاصلة متصلة تماما بموضوع الآية، وستأتي أحيانا تعليلا لصدر الآية أو لموضوعها بقليل من التأني، وأنتم تحسنون التدبر في فواصل الآيات ستكتسبون مهارة الربط بين فاصلة الآية وبين موضوع الآية إن شاء الله. وهنا يقول ربنا إن الله كان على كل شيء شهيدا. أمر هذه العادات توريث من لا يستحقون الميراث من الأجانب أمر درج الناس عليه طويلا، وربما بعد نزول النص من يجد حرجا في الالتزام بنص الآية وبنص الحكم، ربما توقف بعضهم لبعض الوقت ويجد حرجا في الالتزام، كأن نهاية الآية جاءت تهديدا لهؤلاء. الله شاهد عليكم، ربكم يراقبكم من فوق سبع سماوات، هل ستلتزمون بحكم الله تبارك وتعالى في قضية الميراث أم لا؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم بعد ذلك انتقل أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة المباركة لتروا أمرا مهما جدا في بيوت المسلمين وفي كيان الأسرة المسلمة. حينما يعلن القرآن بأن الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، قوامون مفردها قوام، والقوام هو كثير القوامة على شؤون المرأة وعلى شؤون أبنائه وعلى شؤون أسرته، هو الذي يتولى تصريف الأمور بالنسبة لهم، هو الذي يسعى لكسب لقمة العيش ويقدمها لهم، هو الذي يتصدى للأمور المهمة خارج المنزل ويجنب زوجته ذلك الحرج حتى لا تصطدم ببعض الناس المستهترين في المجتمع. قوامة الرجل جعلها ربنا الكريم تكريما للمرأة حتى تعيش بعيدة عن الحرج وعما يمكن أن يصيبها من صدام مع بعض أفراد المجتمع من المستهترين. الأمر أحبتي في النص الكريم يحتاج إلى عودة مهمة جدا، لأنها متعلقة بصلب حياة الأسرة ونظامها، ووالله إن الله عز وجل لا يريد الكرامة لكل من يعتنق هذا الدين، ويريد أيضا التكريم للمرأة المسلمة حتى تظل عفيفة كريمة عزيزة في بيت الزوجية. الرجال قوامون على النساء بماذا يا رب؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله بعضهم على بعض؟ هذا الذي إن شاء الله سنتولى الإجابة عنه بتفصيل مناسب بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. مرة أخرى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله حتى يحين ذلك الموعد. أسأل الله لنا ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.